بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل عليه وعلى آله الأطهار، وارض اللهم عن صحابته البررة الأخيار، ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واقتفى أثره الميمون إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم منها. عباد الله، نتحدث اليوم في هذه الدقائق المعدودة عن خلق من أخلاق الإسلام، ألا وهو الإحسان. يروى أن رجلا وكان معه ولده الصغير حط برحله في واد من الوديان، وأخذ الوالد منشغل بعمله، ثم جاء الولد وأخذ يلعب في الوادي، وأخذ ينادي، وكما هو معروف لديكم أن الإنسان في الوادي إذا تكلم جاءه الرد صدى الصوت. تعجب الولد، يقول له: من أنت؟ فيأتيه الصوت: من أنت؟ فالولد لم يكن يعرف حقيقة الوضع، وأخذ يستمر في المحادثة، وكلما تكلم بكلمة سمع مثلها، حتى غضب الولد وأخذ يسب الصوت. طبعا هو ما يعرف أن هذا هو صوته. وجاء أبوه فرأى ولده محطم منهار. لماذا؟ قال: هناك شخص يسبني. قال: كيف؟ فأخبره بالقصة. فأراد الوالد أن يعلم ولده درسا عمليا حيا واقعيا، وقال له: يا ولدي اسمع. فأخذ الوالد يتكلم بكلام طيب، هذا ينادي: يا أيها الرجل الطيب، فيأتيه الجواب: يا أيها الرجل الطيب، جزاك الله خيرا، فيسمع: جزاك الله خيرا. فالوالد أراد أن يعلم ولده أنه إذا تكلم بكلام طيب لا يسمع إلا طيبا، وإذا تكلم بكلام سيء لن يسمع إلا ما يسوء سمعه. هذا درس عملي، وهو الإحسان في المنطق، أن أحسن في كلامي مع غيري. فالإحسان إخوة الإيمان مراتب ودرجات، أولها أن أحسن مع الله عز وجل، وذلك بأن أتقي الله حق التقوى. فالإنسان إذا تحققت فيه التقوى كان من المحسنين، لأن التقوى حقيقتها فعل ما أمر الله واجتناب ما نهى سبحانه جل في علاه. ثانيا أن أحسن فيما أمرني الله تعالى به. فالصلاة مثلا مما أمر الله تعالى به، ولكن ليس كل مصل يفوز بأجر الصلاة كاملة. وواقع حال كثير من المصلين اليوم اتحصل إذا قال الله أكبر لا يستحضر في قلبه عظمة من هو واقف بين يديه. كيف ذلك؟ الإنسان بعد أن يقول الله أكبر هنا هل خشعت جوارحه لله عز وجل واستحضر أنه واقف بين يدي ملك الملوك سبحانه جل في علاه؟ أم ترى أن البصر والقلب قد انشغل بالدنيا؟ بعض الناس عيونهم كالطائر يطير في المكان الذي هو فيه. نعم، حتى أنا رأيت أشخاصا وهو في الصلاة ترى عيناه تتحرك يمين وشمال، سبحان الله. هل هذا في صلاة؟ وهل هذا بالفعل استحضر أنه واقف بين يدي الله؟ في العسكرية يقولون عندما يعطي المدرب العازي بالتهية الكل يقف كالصنم، ما يتحرك، ينظر أمامه فقط، وإذا تحرك حتى عيناه إذا تحركت يمينا وشمالا يحاسب ويعاقب. فالواحد منا إخوة الإيمان إذا وقف بين يدي الله عز وجل ينظر موضع سجوده، ما ينظر يمين وشمال، من اللي رايح من اللي جاي، أو يحسب عدد النكشات الموجودة في السجادة. وهلم جرى، هذا ما عبد الله حق العبادة وما أحسن في صلاته. ولذلك الواحد منا يصلي وما يكتب له إلا ربع أو خمس أو سدس أو ثمن، ومنهم من ترفع صلاته فوق وتلف عليها ظلمة وتقذف في وجهه ويقال له ويقال له إيش؟ ضيعك الله كما ضيعتني. ضيع الصلاة مجرد حركات جاء أداها وخرج من المسجد. لماذا؟ لأنها صلاة بلا روح، صلاة بلا خشوع، ما أحسن فيها، عاد اعتادها ودرج عليها. والله تعالى غني عن مثل هذه العبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد النبوي في المدينة رأى رجلا يصلي فسلم وجاء إلى النبي، فقال له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاث مرات يروح يصلي ويرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له النبي ارجع فصلي فإنك لم تصلي. لماذا؟ لأن هذا الإنسان صلى صلاة يعني جوفاء، حركات فقط، ما فيها خشوع لله عز وجل وما فيها استحضار لله عز وجل، وبالتالي عبارة عن حركات يأتي بها الإنسان، وليست هذه هي الصلاة المطلوبة مني ومنك أيها المسلم. ليس مجرد حركات أؤديها وأخرج من المسجد، كلا. ولذلك هذه الصلاة لأننا لم نحسن فيها لم نجد لها أثرا في أخلاقنا ولا في سلوكنا ولا في عاداتنا، هي كما هي، لم نجد فيها ولها أثرا في حياتنا. لماذا؟ لأنها ليست هي الصلاة التي يريدها الله عز وجل منا، وليست هي الصلاة التي بينها لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. بعض الناس لما يذهبون يتوضؤون، كيف يتوضؤون؟ سبحان الله، يتوضأ وضوءا غير شرعي، ما يتوضأ الوضوء الذي بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. ولماذا؟ لأنه يستحي أن يسأل. ريال كبير يروح يسأل اليوم، يسأل الإمام ولا يسأل المطوع، يقول له والله علمني كيف أتوضأ. إن هذا الخجل إخوة الإيمان هو سبب تعاسة الإنسان. الخجل من أن يتعلم، ليس هناك أحد كبير على العلم، لا سيما فيما تصح به العبادة. ما فائدة أن تدخل في عبادة شرطها الطهارة وأنت لم تحقق هذا الشرط؟ يعني مثل أنت بنيت بيت ما له أساس، هذا البيت غير يعني ما عنده قدرة وقوة أن يقاوم، ربما بعد فترة تجده قد مال وسخر. فالصلاة كذلك لها شروط ولها قواعد ولها أسس متينة لا بد للإنسان أن يحافظ عليها، ومن شرطها الطهارة. فليس كل من غسل أعضاء الوضوء قد توضأ، لا بد أن يتأكد من أنه قد أتى بهذه الشروط كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك الرسول لما رأى رجلا في مؤخرة قدمه بياض لمعة ما أصابها الماء قال ويل للأعقاب من النار. لماذا؟ هذا الإنسان توضأ لكن هناك لمعة بسيطة قليلة صغيرة في قدمه ما أصابها الماء. فالرسول عليه وسلم يتوعد ويحذر مثل هذا الإنسان من النار. لماذا؟ السبب ما هو؟ أنه ما أحسن الوضوء، ما أحسن الوضوء. وهكذا في شأننا وحياتنا كلها، إن الله يحب من أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه. ومعنى أن يتقنه أن يحسنه، معنى أن يتقنه أن يحسنه وأن يؤديه على الوجه الأكمل. ما أتصور واحد منا اليوم يأتي بعامل كي يبني له بنيان يصلح لبيت ثم يقوم هذا العامل ويبنيه على كيفه أو يصلحه على كيفه، ما يمكن. هناك استشاري وهناك متابعة من البلدية ومتابعة من فلان وعلان. لماذا؟ من أجل أن يقوم هذا البنيان متماسك قوي ولصالحك أنت وصالح أسرتك ومن معك. فكذلك شأن العبادات التي أمرنا الله تعالى بها لا نؤديها على كيفنا بحجة والله أنا ما أعرف. اليوم أنت ليس لك عذر أنك ما تعرف، ينبغي عليك أن تسأل. والله عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ما في عذر. إنسان ينبغي أن يسأل، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما شفاء العي السؤال. أما الإحسان إخوة الإيمان في المعنى الاصطلاحي فقد بينه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل، فسأل جبريل الرسول صلى الله عليه وسلم قال له ما الإحسان يا محمد؟ ما معنى الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أن تعبد الله كأنك تراه، كأن الله ماثل أمامك تراه بعينيك. الموظف اليوم إذا كان المسؤول أمامه يتقن العمل، وإذا كان المسؤول غائب ربما يسوف ويفرط. فالعبد لا بد دائما 24 ساعة يستحضر أن الله تعالى مطلع عليه، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم الخطرات التي تدور في قلبي وفي نفسي وفي عقلي، يعلم بالكلام قبل أن ينطق به لساني. فهو سبحانه جل في علاه عليم بما تخفيه النفوس. وإذا كان هذا شأنه سبحانه جل في علاه، فمطلوب من العبد من الواحد منا إخوة الإيمان أن يعظم الله تعالى في كل الحالات، إذا صلى في المسجد قدام الناس أو إذا صلى في البيت صلاته واحدة، ما يزين صلاته قدام الناس. وإذا صلى في البيت تجده يركع ويصلي كما يأكل الديك الحب، لا، هذه عبادة لم يحسن صاحبها فيها، وبالتالي فهي مردودة على صاحبها. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أي عبادة يتعبد بها الواحد منا لله عز وجل خلافا لم يحقق فيها شرطي الإخلاص والمتابعة ما يكون قد أحسن فيها. الإحسان أن أخلص فيها وأن أتابع النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن العبادة طريق إلى الله، العبادة طريق إلى الله عز وجل، وهذا الطريق رسمه لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يقول: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ فأي طريق لم يبينه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينزل صاحبه إلا إلى الشيطان وإلا إلى النار. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. لا بد أن أسأل ولا بد أن أعبد الله على بصيرة وعلى علم. بذلك إخوة الإيمان أفوز بماذا؟ أفوز بمحبة الله عز وجل. لماذا؟ لأنني حرصت على أن أحسن الأداء سواء في العبادة أو في المعاملة أو في كل شأن من شؤون الحياة. إن الله يحب من؟ يحب المحسنين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذا الأمر، هذا الخلق، هذا الأدب الذي لا بد لكل واحد منا أن يفتش فيه عن نفسه، أين هو من الإحسان؟ ومن الإحسان الذي أمرنا به الإحسان إلى الجيران، لا سيما في مثل هذا اليوم السعيد، اليوم المبارك، يوم عيد الأضحى، أن نحسن إلى جيراننا وإخواننا وأهلينا وأن نبرهم ونحسن إليهم ونتواصل معهم. هذا هو شأن الإسلام. يروي أحد العلماء الشيخ عطية سالم، كان إماما ومدرسا في الحرم النبوي في المدينة، يروي قصة امرأة كانت عندها عنزات وكان معها جيران، لها جيران نسوة عجائز، نسوة عجائز، وكانت كل يوم تحلب من هذه الشياه في طاسة أو مله في إناء وتذهب به إلى هؤلاء النسوة العجائز. وفي يوم ما وهذه المرأة تمشي في طرق المدينة سقطت في مجرى من مجاري المياه وسحبها الماء وتعلقت بصخرة، ظلت 4 أيام وهي متشبثة بالصخرة هذه، جالسة على الصخرة تنتظر من يخرجها، حتى مر رجل فسمع صوت استغاثة، امرأة تنادي، فأخرجها وسألها عن حالها. قالت له: أنا منذ 4 أيام وأنا موجودة في هذا المكان. قال لها: من كان يطعمك؟ من كان يسقيك؟ قالت له: طاسة اللبن كانت تأتيني كل يوم. سبحان الله، كل يوم طاسة اللبن كانت تأتيني كل يوم فأشرب منها. الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. الله عز وجل غفر لامرأة بغي، امرأة بغي، امرأة زانية، امرأة تاجر في فرجها، غفر الله لها. لماذا؟ لأنها أحسنت إلى كلب، أحسنت إلى كلب. فما بالنا إذا أحسننا إلى إنسان من بني آدم حتى لو كان كافرا؟ إذا كان الله قد غفر لبغي سقط كلبا شربة ماء، فماذا يتصور الواحد منا إذا مد يد المساعدة لإنسان مسلم؟ امرأة دخلت النار في هرة لأنها حبستها. هذا هو ديننا إخوة الإيمان، الإحسان في كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، مو على شيء معين. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، حتى في حالة القتل. شوف الثعبان صاحب السم الخطير الذي قد يؤذي وقد يميت، الشرع أمرنا بأن نحسن إليه حتى في حال قتلنا له، حيث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. وبنلعب به نمثل به، لا، نقتله قتلة مريحة ما تعذبه. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وعنده شاه قد نومها على الأرض ووضع رجله على صفحة عنقها وجالس يسن السكين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الرحيم الرحيم، أفلا قبل هذا أتريد أن تميتها موتتين؟ سبحان الله. وهذا حال كثير من الناس عندما يذبحون، تجده يسن السكين والذبائح تنظر إليه، أو يذبح الذبائح بجوار بعضها وهي تنظر، فهذا فيه تعذيب لهذا الكائن الحي. هذا الكائن له شعور، له إحساس. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل حائطا وفيه جمل هائج، فلما دخل النبي هدأ الجمل وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تذرفان. الجمل عين تذرف، تذرف أمام من؟ الرحمة المهداة صلى الله عليه وسلم. فعرف الرسول صلى الله عليه وسلم سبب بكائه، إن صاحبه يتعبه ولا يطعمه. فقال: من صاحب هذا الجمل؟ فقال: فتى من الأنصار أنا يا رسول الله. قال: إن هذا الجمل يشكو أنك تتعبه ولا تطعمه. ثم قال: اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم. فعلينا إخوة الإيمان، إذا كنا ندين بهذا الدين الذي يدعو إلى الإحسان في كل شيء، أن نقف مع أنفسنا وقفة مراجعة لننظر أين نحن من هذا الخلق ومن هذا الأدب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قوة الإيمان، ألا وإن من الإحسان الذي أمرنا به الإحسان إلى الخدم، الإحسان إلى الخدم، هؤلاء الموظفين، الفقراء، الضعفاء الذين جاءونا من بلاد بعيدة لكي ييسروا علينا حياتنا وحياة زوجاتنا وأبنائنا، فنجد كل شيء متاح أمامنا. حتى غدت اليوم المرأة ما تعرف شيء عن البيت، لماذا؟ لأن الاعتماد على هذه الخادمة أو الخادم. فالإسلام جاء يدعونا إلى الإحسان إليهم، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: بقدر ما تخفف عن خادمك يكون في ميزان حسناتك يوم القيامة. وسئل صلى الله عليه وسلم: كم يعفو الإنسان عن خادمه في اليوم الواحد؟ قال: 70 مرة. 70 مرة مطلوب مني ومنك أن الخادم إذا 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 أخطأ أن نعفو عنه وأن نسامحه، 70 مرة في اليوم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم أبا مسعود يضرب خادما له، فقال له: اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك عليه. الواحد منا يظهر قوته أمام هذا الضعيف. بعض المسؤولين والمدراء وغيرهم اللي عندهم موظفين أجانب مقيمين معهم، يتعامل مع الموظف وكأنه عبد، لا يتعامل معه كأنه إنسان. وهذا ليس من خلق الإسلام ولا من خلق القرآن. هذه الأخلاقيات والسلوكيات السلبية التي يقع فيها بعض المسلمين، الإسلام منها براء. فمطلوب منا إخوة الإيمان أن نحسن إليهم ونتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ليس من الإحسان أن نوقظ الخادم في غير أوقات العمل، أوقات الراحة. يقول لك بعض الناس أنا عندي عزيمة، عزيمة قد تستمر لساعة واحدة ولا ثنتين من الليل، هل واجب على الخادم أن يستيقظ إلى هذه الساعة؟ لا، ليس واجبا عليه. وهذه أمور قد تخفى على كثير منا إخوة الإيمان. هذا إنسان موظف، وهذا إنسان، أتعرف ما معنى كلمة إنسان؟ يعني شعور، يعني إحساس. لا يعني إن كان لا يستطيع أن يعبر هو أو يعترض على قولك وأمرك، فراقب الله تعالى واعلم أن الله مطلع عليك، وأن الله تعالى سيقتص له منك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالرحمة والإحسان بهؤلاء أمر واجب مطلوب، لأن الواحد عندما يحسن إلى الخادم إنما يحسن إلى نفسه، عندما يحسن إليه إنما يحسن إلى نفسه. وهذه حقائق ينبغي للواحد منا أن يتنبه لها وإليها. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. وصلوا وسلموا على من أمرتم بالصلاة والسلام عليه، القائل: من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود المعتدين ومن يواليهم يا رب العالمين. اللهم اقطع شافة أهل الكفر عن بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم اجعل دائرة السوء تدور عليهم يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اغفر لرائد نهضتنا وقائد مسيرتنا زايد الخير، واغفر اللهم لوالدينا ووالد والدينا ولمن له فضل علينا ولسائر المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم خذ بناصية ولي أمرنا ونائبه وسائر حكام الإمارات لما تحبه وترضى. اللهم احفظ سلطان الشارقة بحفظك وأيده بتأييدك. اللهم يسر له الخير حيث كان، خدمة للعباد والبلاد هذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد واخلف عليه خيرا، وبارك له في ذريته وماله واخلف عليه خيرا، واغفر اللهم لكل من عمل فيه خيرا وإحسانا، واغفر اللهم لكل من بنى لك بيتا يذكر فيه اسمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم سقيا رحمة لا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا، هنيئا مريا، صحا غدقا طبقا مجللا، اللهم إنك كنت غفارا، اللهم إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، فأرسل السماء علينا مدرارا، اللهم اسقنا من بركات السماء، وأخرج لنا من بركات الأرض، اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك وبهائمك، وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.